اوكي شكرا لك. وصل برضو عدد من الايميلز، وانا شايف في اعداد كثيره رفع ايديهم، فمعليش هناخد بعض الايميلز. في ايميل بيقول: كم عدد الايات التي جاء فيها المنسوخات في القران يا اخ سيرفن؟ تفضل مايك معك يا اخ سيرفن.
شكرا جزيلا يا اخ حبيب، وشكرا للاحباء اللي انا بيبعت الايميل. الحقيقه بتوفر علينا كتير وبتحقق لنا اهداف كبيره. يعني احنا كنا اتكلمنا في السؤال قبل كده من اللي جم في الايميل على الصور القران فيها النسخ والمنسوخ، لكن السؤال ده بالتحديد بيتكلم عن الايات بقى، يعني الصور اللي لقيناها فيها نسخ ومنسوخ كام لو حد فاكر. انتوا بتنسوا؟ هعمل لكم امتحان في الاخر. كام يا جماعة؟ ولا واحد؟ ما فيش. 40؟ لا. 41؟ لا. 71 جدع. توت اندر سكور. ايوه، وبكاريلي. لا 71 بس. 71 خليكم مع بعض. كويس قوي قوي. 71. طب الآيات بقى قد إيه؟ قد إيه آيات؟ الشيخ إبراهيم لبياري يا أخ نور، ويا أخ كان اسمه إيه الأخ ده؟ حكيم روحاني من جبلك يعني. الشيخ الإبياري اللي كاتب كتاب تأريخ القرآن، وفي صفحة 168 وفي باب الناسخ والمنسوخ قال كده، قال: قد عد الناظرون في هذا نحو من 144 موقع، وذكر منهم على سبيل المثال 60 موقع. وانا هحكي ال 60 موقع دول بتوعه، هنشوف فيهم كم آية. 60 موقع. واحد، قال هناك آية في سورة القصر، يعني الآيات اللي مسها نسخ أو كانت منسوخة، بيقول سورة آية في سورة القصر، وآية في سورة الروم، وآية في سورة الملائكة أدي ثلاثة، وآية في سورة إبراهيم أدي أربعة، آية في سورة الكهف أدي خمسة، وسورة النمل ست، وآية في سورة العنكبوت سبعة، وآية في سورة السجدة ثمانية، وآية في سورة التكوير تسعة، وآية في سورة سبأ عشرة، وآية في سورة الدخان 11، وآية في سورة القمر 12، وآية في سورة الغاشية 13، وآية في سورة العصر 14، وآية في سورة السجدة 15، وآية في سورة المجادلة 16، وآية في سورة عبسة 17، وآية في سورة الطارق 18، وآية في سورة التين 19، وآية في سورة الكافرون أدي 20 آية في كل سورة. مش خلاص؟ لا، سورة 20 سورة الرعد فيها آيتين ناسخ ومنسوخ. 22 اللي هي سورة نوح، 23 سورة الفرقان آيتين، 24 سورة الأحزاب آيتين، 25 سورة صاد آيتين، 26 سورة الأعراف آيتين، 27 سورة المؤمن آيتين، 28 سورة الأحقاف آيتين، ديك الأعراف ودي الأحقاف، 29 سورة قاف 30 في آيتين، سورة الطور آيتين، سورة سوج آيتين، سورة الإنسان آيتين، سورة الزخرف آيتين، سورة الجاثية آيتين، سورة محمد آيتين، سورة الزاريات آيتين، سورة النجم آيتين، سورة القلم آيتين، ويبقى كده 38 سورة وموقع فيهم الأعداد دي كلها. والمشكلة وبس، لا، ده يبقى فيه كمان ثلاث آيات في سورة واحدة، ثلاث آيات. فبيقول سورة بني إسرائيل فيها ثلاث آيات، وسورة الأنبياء ثلاث آيات، وسورة طه ثلاث آيات، وسورة الحج ثلاث آيات، وسورة الزمر ثلاث آيات، وسورة الامتحان ثلاث آيات. يبقى كده 44 سورة. خش في 45. سورة هود أربع آيات، سورة النحل أربع آيات، سورة الصافات أربع آيات. يبقى كده خلصنا الأربعة، ما هو تصاعدي. الخمسات بقى، سورة الحجر فيها خمس آيات نسخ ومنسوخ، سورة مريم فيها خمس آيات، نوصل لستة، سورة الأنفال ست آيات، سورة المزمل ست آيات، نوصل لسبعة، سورة النور سبع آيات، سورة الشورى سبع آيات، نوصل لثمانية، سورة فيها ثمان آيات ناسخ ومنسوخ، سورة يونس ثمان آيات، في تسعة، سورة المائدة تسع آيات، سورة آل عمران عشر آيات، سورة التوبة 11 آية، سورة الأنعام 15 آية، سورة النساء 24 آية، سورة البقرة 30 آية فيها ناسخ ومنسوخ. هو ادي 60 موقع ذكرهم الإبراهيم لبياري. نقدر نجدولهم بقى كده، نلمهم لكم. في 20 سورة كل سورة فيها آية ناسخ ومنسوخ متغيرة، يبقى دي 20 على بعض. وبعدين في 18 سورة اتغير فيها كل سورة آيتين، يبقى 2 في 18 ادي 36. وفي 6 سور اتغير في كل منها 3 آيات، 18 آية، 3 في 6 18. وفي 3 سور اتغير في كل منها 4 آيات، 3 في 4 ب 12. وفي سورتين اتغير في كل منها 5 آيات، 2 في 5 ب 10. وفي سورتين اتغير في كل منها 6 آيات، 2 في 6 ب 12. وفي سورتين اتغير فيهم 8 آيات في كل واحدة، يبقى دي متأسف 7 آيات، ادي 14. وفي سورة اتغير فيها 8 آيات، ادي 8. وسورة اتغير فيها 9 آيات، ادي 9. وسورة اتغير 10 آيات، 10. اتغير فيها 11 آية، ادي 11. وسورة اتغير 15 آية، ادي 15. وسورة اتغير فيها 24 آية، ادي 24. وسورة اتغير فيها 30 آية، ادي 30. حد شاطر بيجمع؟ حد عنده كالكوليتر؟ جمع 20 زائد 36 زائد 18 زائد 12 زائد 10 زائد 12 زائد 14 زائد 8 زائد 9 زائد 10 زائد 11 زائد 15 زائد 24 زائد 30، يبقى كلهم كام؟ 229 آية في 60 موقع، كان 29 آية. هذه الآيات المنسوخة موقع المنسوخة، يعني حوالي 230 بالتقريب، نحط لها واحد من عندنا. وتصور يا عزيز المستمع لو ذكرنا بقية المواقع اللي ذكرها الشيخ إبراهيم لبياري في كتاب تاريخ القرآن صفحة 168، وقال أنها 144، 60 فيهم 230، فكم آية منسوخة نحصل من 144؟ الواقع أننا بحسبة بسيطة نستطيع أن نقدر متوسط تلك الآيات، نطلع المعدل المتوسط، فقد وجدنا حوالي 230 آية منسوخة في 60 موقع. طب اقسم بقى 230 على 60، 0 مع 0 و23 على 6 فيها تقريبا 4، صح بالتقريب، يعني 4 آيات في كل موقع. وبضرب هذا المعدل في عدد المواقع التي ذكرها إبراهيم لبياري وهي 144، اضرب 4 في 144 تدي لك بالتقريب كم آية؟ 500 550 آية منسوخة في القرآن الكريم. بل والكريم جدا يا للهوج. أين عقول إخواننا المسلمين؟ إنه الوعي المغيب بفعل الإرهاب الديني. أولم يكن نبي الإسلام بحق عبقريا أيها الجماعة؟ لقد أحسن المرحوم عباس العقاد سمى كتابه عن النبي عبقرية محمد. فهي كان فلتت زمانه فلتت زمانه يألف كل الكلام ده واللي ما يعجبوش يغيره واللي يحوله والحلال حرام والحرام حلال والحكاية وماشية زي الحلاوة زي الحلاوة. حاجة عظيمة. ارحمنا ربنا اهدنا ويدي الوعي للجميع وينور عينين الكل ويكشف عن مخادئ أسراره. مايك معاك يا اخ حبيب، كمل الجلسة الوقت اللي ياكلنا. وانا عندي كمان مداخلات كتيرة في الايميل، انا مش عارف وصلتك ولا لا. فاتفضل معاك المايك، تدي واحد من هنا وواحد من هنا عشان خاطر نقدر نواصل الكلام ونخلص كل الكلام. معاك المايك يا اخ حبيب في الحجرة التانية، في مايك كي وبعديه is only way، وهنا في هان وفي حلوان حلو. معاك المايك يا عزيزي.
اوكي، شكرا لك يا اخي سيرفنت. الحقيقة جاء ايميل سريع يعني على الرد بخصوص 550 آية المتغيرة في القرآن، وهو بيقول هل يؤمن المسلمون حقيقة بأن هذا التغيير موجود في القرآن؟ فحد المايك للأخ هانز ويريد تجاوب على هذا السؤال لو سمحت. تفضل يا أخي هانز، معك المايك، بعد كده المرة الجاية نأخذ من الغرفة الأخرى. تفضل يا أخي هانز.
شكرا يا أخي حبيب، سلام المسيح معاكم وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد أبائنا الرسل. الحقيقة معلش يعني عندي مداخلة صغيرة كده في سورة قاف 50، بيقول ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. وفي سورة الفاتحة 48 بيقول سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولا مبدل في كلمات الله لقد جاءت من نبأ المرسلين في الانعام 6 والكهف 18 حاجات كتيرة. وبعد كده يرجع بيقول واذا بدلنا آية مكان آية في النحل 16 وانتقر 2 ننسخ من آية او ننسيها نأتي بحور منها او مثلها. اللي عايز اقوله هنا بناء هذا الاله يتراجع عن وعوده ويبدل وبعدين ما يبدلش وبعدين يلغي وبعدين يتراجع مره ثانيه. السؤال هنا في الروح النبوه اللي بتميز كلام ربنا عن كلام الشيطان، وايه الفرق ما بين البشر الفاسقين الذي يمنيهم الشيطان وبين الانبياء الصالحين؟ واذا كنا بنلمس روح المنطقيه في سور القران، فعلى اي قياس نقدر نقيس ان الكلام ده جه من عند ربنا ام جه من حد تاني؟ يعني لكم التكمله طبعا. ربنا معاكم والف الف شكر. ومداخله صغيره كده عشان بس شايف ان السر طويل قوي، فاشكركم واتفضل معاكم مايك.
شكرا لك يا اخي هاند، وفعلا احنا في ايادي كثيره مرفوعه والوقت، فياريت يا أخي سيرفن تأخذ المايك للرد على الاستفسار اللي جاء. هل يؤمن المسلمون حقيقة بأن هذا التغيير موجود في القرآن؟ مايك معك، تفضل يا أخي سيرفن.
شكرا جزيلا يا أخي حبيب، وشكرا للسالين والمداخلات كلها. الحقيقة في العمق وفي الصميم، وأنا مبسوط قوي من الروم النهاردة لأن ما فيش تطوير كور، يعني كله في الموضوع ويعني مركز يعني. فشكرا حتى اللي بيعملوا مداخلات بتبقى مركزه قوي، بيقولوا هدفهم وخلاص. سؤال بيقول هل يؤمن المسلمون حقيقه بان هذا التغيير موجود في القران؟ طبعا يا عم، طبعا يا حبيبي، طبعا يؤمنون. ده كلام مش من عندي، لكن انا هجيب لك اثباتات من ائمه الاسلام هيقولوا لك الكلام المفيد. الإمام عبد الله بن أحمد النسفي في تفسير الجزء الأول في صفحة 116 بيقول: يجوز النسخ في الكتاب أي القرآن وفي السنة متفقا ومختلفا، مثل الزيادة على النص أي أن يذهب بحفظها عن القلوب. ده الإمام النسفي. والإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير، ويا ريت الأخ نور يكون موجودة، ده احنا عندنا ابن كثير وبنتكلم منه ونشوف مين اللي ايه اللي بيغير الكلام. اهو يا أخ نور، طلع انت ابن كثير الجزء الأول صفحة 105 حبيبي، بيقول ايه: المسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله، وكلهم قال بوقوعه يعني بحدوثه. احنا بنتدلى على الإسلام لما 550 آية بين ناسخ ومنسوخ في 71 سورة، ده شيء كبير، مين يقدر يلغيهم وينفيهم؟ كلهم بيعترفوا بيه. حبيبي معاك المايك يا اخ حبيب.
اوكي، ممكن ناخد مداخله من الاوضه الثانيه لو سمحت يا اخي سيف، مايك معاك.
اوكي، ممكن الاخ مايك، الاخ مايك كي underscore 50، الاخ مايك underscore 50 95 ياخذ المايك لو سمحت. تفضل. يا اخ مايك كي، يا اخ مايك كي لو موجود خد، خلاص شال ايده. طيب ما عن اذنك يا اخ حبيب ندي للاخ اونلي واي، اونلي واي. اتفضل اخي اونلي واي.
شكرا، انا موجود بس كان عليا ريد بارت يا اخي سيرفنت، انا موجود بس كان عليا ريد بارت. اسمح لي بمايك ولا مايك؟ اسمح لي ان لم يكن خذ من المايك. شكرا جزيلا لكم، الرب يبارككم جميعا، صلواتكم جميعا لي انا الخاص الضعيف. انا عايز اكمل الصوره بعد اذنكم لو تسمحوا لي. يس 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 انا صح كده، صح صح، انا قال ريمانتو. عايز اكمل الصوره، لو بترسم لوحه نرسمها ونرسم المتناقضات اللي فيها، بدل ما الراجل العزيز علينا اللي طلع اللي هو حكيم زمانه ده وطلع وقال لنا مش عارف الختان ويسوع المسيح، قال أرسلته إلى بني إسرائيل وليست للأمميين. أنا عندي روح بعقله شوية 2000-3000 سنة لورا، ويذهب إلى أشعياء النبي الإنجيلي عندما يقول أشعياء النبي قبل نزول يسوع المسيح له المجد بآلاف السنين: هو وزع عذراء تحت وثلث ابنا ويكون اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. عايز يروح بعقله كان بالأولى ربنا أن ينسخ هذا الكلام ولا ينسخ ذلك الكلام. أنا عايزه يروح عندما شك سمعان الشيخ، عندما كان ينسخ، مش ينسخ يعني يلغي، لما ينسخ يعني يكتب التوراة لأنه كان من الكتبة، وقد شك فإن موسى عذراء تحبل وثالث ابنا، فجاء له الروح القدس عن طريق الوحي يقول له: لن تعاني الموت حتى ترى بعينيك. وقد دخل بالروح إلى الهيكل ليحمل رب المجد في اليوم الثاني من ولادته، وقال: الآن يا رب اطلق عبدك بسلام حسنا يتكبرها بخلاصة. دي البكشة كده، الصورة الثانية. محمد رسول الله للإسلام كان بيقول كلام بعد نص ساعة بينساه، لكن الثوراوي الإنجيل المحرفين كما يقولوا في التلفزيون المصري وفي الفضائيات بعد 2000 سنة 3000 سنة يتحقق نبوة أشعياء النبي اللي احنا نسميه النبي الجديد. شكرا للمداخلة وربنا يبارككم جميعا.
شكرا جزيلا يا أخ آل ومرحب بك، وبشكرك كمان عشان التركيز والمداخلات بتبقى مركزة جميلة جدا. هو الوقت الأصلي بتاعنا خلص وما عملناش ترنيم في النص ولا حاجة من حمو الموضوع وحلوته يعني. فمعاك المايك أخ حبيب، لو كان في حاجات بالإيميل تفضل تديها لنا أو بعد الأخ حلواني. ادي الأخ حلواني وبعد كده إذا كان حاجة في الإيميل عندك. ما كانش حاجة عندك أنا جاي لإيميل.
اوكي شكرا لك يا اخ سيرفنت. فعلا في ايميل وصل وهو بواحد بيستفسر وغالبا هو اخ مسلم، ما هي خطوره الناسخ والمنسوخ؟ يعني زي هو مش عارف في خطوره ولا ما فيش خطوره، يعني ما تخلوها كده بالضبط يعني. العموم ربما يكون صاحب السؤال اللي هو يعني قصد الشريف. اتفضل مايك معاك يا اخ حلوان وبعد كده اخ سيرفنت مايك معاك.
شكرا. سلام المسيح معكم جميعا. انا برضو مش هطول، بس انا الحقيقه اللي خلاني يعني اثار حفظتي وخلاني يعني لدي رغبه في الكلام مع الاخ اسمه حكيم ده، لان كلمنا مناقشات معاه قبل كده وسابنا ومشي. طيب هو دخل بمنطق ايه اللي هو اخطر النتائج اللي ترتبت على موضوع الناسخ والمنسوخ، وهي ايه؟ الافتاء. ما هو دام ربنا نفسه بينسخ يعني يقول الحاجه ويعدل وينزل ويلغي دي ويجيب حاجه جديده، طب واحنا ما نفتيش احنا ليه؟ فهو دخل معانا بمنطق الافتاء زي ما الاخ سيرفنت قال، ودخل بيفتي علينا فتوى تخص كتابنا احنا، وهو لا يعلم شيء عن كتابنا طبعا. انا اكلمك يا اخي من كتاب الناس اللي هم ايه رحلاتنا الكفار وفتح ودنك الكلام ده للمليون دام. بس في سفر التثنية اللي هو في العهد القديم اللي انت حضرتك تستشهد بيه، على فكرة التثنية ده هو الكتاب اللي هو السيد المسيح نفسه يعني أشار إليه إشارة غير مباشرة بكلمة مكتوب. مكتوب لما كان في تجربة جبل مكتوب قالها 3 مرات وذكر إن الوصايا دي اللي هي موجودة في سفر التثنية عشان يؤكد الربط ويؤكد إن العهد القديم والعهد الجديد هم واحد، مش حاجة اتلغت. نقول إيه سفر التثنية إصحاح 6؟ يقول لك وهذه هي الوصايا والفرائض والأحكام التي أمر الرب إلهكم أن يعلمكم لتعملوها في الأرض التي أنتم عبرون إليها لكي تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائضه ووصاياه. ويحذرك يقول لك لا تسير وراء آلهة أخرى، ويقول لك ثاني من لم يعمل بالوصية هيهلك. طيب تخيل انت حضرتك بقى ان الكتاب المقدس كتاب الكفار ده زي على يعني غرار عملية الناسخ والمنسوخ بتاعت القرآن، وناس كانوا عايشين في هذا الزمن واتبعوا ما قاله الرب ان اتبع الوصايا دي بالحرف، وانك لو ان لم تتبعها فانت هالك لا محالة، واتبعوها. وبعدين بعد ما ماتوا رأوا في آيات نازلة ثانية جديدة نسخ اللي كانت موجود. طب احنا مشينا على الأولانية، يا ترى يبقى مصيرنا ايه احنا؟ وبعدين ان انت تفتي يا اخي العزيز، انك تفتي في كتاب زي ما قالك اخ سيرفنت تخش وتسأل، انك نظام الفتاوي ده هي اكبر كارثة انا في رأيي يعني الشخص، كارثة حق الاسلام. ان ممكن ويريت لفتوى واحدة ممكن في يلغي كلام مفتي تاني والحكاية بقت ايه يعني سلطة. فكتاب ربنا اللي هو قال عليه في كلامي قال حرف او نقطة واحدة الكلام لا زول، فكتبناه الارض لله. أشكركم وأشكرك يا أخ سيدنا، ربنا يباركك ويبارك مجهودكم جميعا.
بعد إذنك يا أخ حبيب، الأخ أونلي واي في الأوضة الثانية على الدور، لو تحب تديله المايك تفضل معك.
أوكي تفضل يا أخي أونلي واي من الغرفة الثانية، تفضل المايك معك.
شكرا يا اخي حبيب، انا كنت عايز اسال بس الاخ سيرفان بالنسبه لموقف ايه رقم 5 في سوره التوبه، اللي هي بتقول اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرصد الى اخر. هل هذه الايه مسخت كل الايات التي تحث المسلمين على حسن معاملة الديانات الأخرى؟ شكرا.
تفضل يا أخي سيرفنت المايك معك. شكرا لك يا أخي أونلي واي، مايك معك يا أخي سيرفنت.
شكرا جزيلا يا اخ حبيب، وشكرا لمحبتكم ومداخلتكم جزيلا. ارد على كم سؤال وبعدين اوصل للسؤال بتاع الايميل. بالنسبه للاخ الاونلي واي عن التوبه واقتلوا المشركين، شوف عزيزي، الحقائق الثابته، حقائق الثابته، هو ان الإسلام مر بمرحلتين، والكلام ده مش أنا بقوله من عندي، لكن الكلام ده بيقولوه علماء التفسير المسلمين. الإسلام مر بمرحلتين، المرحلة الأولى يسموها الإسلام المستضعف أو مرحلة المستضعفة. مرحلة المستضعفة يعني الإيمان، المرحلة اللي كان فيها الإسلام ضعيف، يعني أتباع لسه بينشر الرسالة، لسه بيكون صداقات، لسه بيتعامل مع الناس. فكان قدامه أهل قريش الوثنيين اللي بيعبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكان قدامه المسيحيين، وكان قدامه اليهود. فهو حب يسترضي كل الأطراف دي، فابتدى يتكلم عن المسيحيين بالذوق، ويتكلم مع اليهود بالذوق، وعن الكتاب المقدس بالذوق، قل فأتني بكتاب من عند الله وأهدى منهما فأتبعه، وكلم على المسيحيين أن منهم قسيسين ورهبانا، وأن اليهود والنصارى والصابئين حتى اللي بيعبدوا الكواكب لهم أجرهم عند ربهم وأنهم لا يحزنون، والقرشيين تلك الغرانيق العلا اللي هي الآلهة بتاعتهم، يعني أرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق العلا الأفاضل العظمة كلها ذو الجلال، إن شفاعتهن لا ترتجى، يعني إحنا بنرجي شفاعتهم. فابتدى إن هو في مرحلة الاستضعاف يعمل صداقات مع الدنيا كلها، وابتدى يتقوى لما ذهب إلى المدينة، وحصل تيرنينج بوينت في تاريخه لما ابتدى يعمل غزوات وياخد اسلاب ويتقوى والناس تتلف حواليه، فابتدى يقلب ظهر المجن الى جميع الاطراف، الى القرشيين، الى المسيحيين، الى اليهود، وابتدى يقوى بلسان السيف. يعني المرحلتين دول واضحين، والمرحلتين دول اللي قامت عليهم الجماعات الإسلامية، والمرحلتين دول اللي قام عليهم الراجل ده بتاع برجي بتاع اسمه ايه، كان اسمه ايه الراجل اللي اسامة بن لادن، اسامة بن لادن. كل الشلل ديت قاموا بالمرحلتين، مرحلة الاستضعاف، وطبعا هناك في السودان موجود الشيخ الترابي برضو اتكلم وقال على المواضيع دي. وعلى فكرة اللي فسر الموضوعين دولت يعني المرجع بتاعي فيهم الى جوار فقهاء المسلمين القدامى، لكن كتاب رائع جدا اتمنى كل واحد يراه، وهو كتاب حسنين هيكل خريف الغضب. فكتاب حسنين هيكل كاتب عن المرحلتين دولت، وهو بيتكلم عن الجماعات الإسلامية، فبيقول الدين الإسلامي كله مر بمرحلتين، مرحلة الاستضعاف ومرحلة القوة. فده المفروض الواحد يبص للحتتين دولت ويعرف ما هو كنه الإسلام. الضعف ثم لما يملك بيقدر ان هو يعمل ما بداله، لغة السيف هي السائدة. ده بالنسبة لسؤال اخ قول لي وي، وربنا يحمينا ويرحمنا. بس انت عارف ان 11 سبتمبر يعني قلب الموازين. ايوه انا لقيتها اتهت لقيتها يا اخي، يعني نسخها 11 سبتمبر نسخت ما قبلها. ايوه نسختها، جعلت الحلال حراما والحرام حلالا والمحرم محظورات مباحة والمباح محظور. 11 سبتمبر كان آية نسخ لكل ما قبلها من القوة. آية بالضبط حبيب. انا كاتب كتاب اسمه Two Faces of Islam. اوكي. برضو كان سؤال اتطرح علي قبل كده وجه في التكست على البتاع، قصة توفيق الحكيم. الحقيقة توفيق الحكيم الكاتب المصري الشهير، الجماعات الإسلامية في مصر الإخوان المسلمين كتبوا عنه حفظة أو طوة كتاب موجود عندي، وبيقولوا بيطلبوا دمهم يعني لما يقتلوهم. يعني ليه؟ لأنهم بيقولوا أن دولة كفر ومرتدين واعتنقوا المسيحية، بدليل أنهم يوم الجمعة الكبيرة بيروحوا إلى القناطر الخيرية واخدين وياهم تسجيلات صلوات الكنائس بتاعت الجمعة الكبيرة، وبيقعدوا يسمعوها وهم صايمين لحد ما تجي ساعة الإفطار، وبعد ما ينتهي الصلوات ويفطروا مع المسيحيين. ده كلامهم، صدقوني أنا ما شفتهمش. لكن اللي أنا أعرفه طبعا معروف عن طه الحكيم إنه كتب كتاب قبل كده عن اسمه عنوانه الشعر الجاهلي، والكتاب ده عندي. بيقول لهم انا بقدر اعمل قرآن زي القرآن الموجود، وابتدى يكلم، كان لسه راجع من فرنسا طازة ومتنسم نسيم الحرية في فرنسا، وبيحسب نفسه ان هو في باريس، ولما رجع مصر فكاتب كتاب بحرية بهدله امله عليه. فاللي حصل انه توفيق الحكيم اللي انا اعرفه جيدا عنه انه راح لكاهن من الكاهن، كانت مراته عيانة، زوجته زينب كانت عيانة، بنته زينب مراته كانت عيانة، وراحت لاحد الاباء الكهنة وصلى لها وشفيت، لانها بعد ما راحت فرنسا وانجلترا عشان خاطر العلاج مفيش فايدة. فالكاهن صلى لها وقال لها تؤمني باسم المسيح ان هو يقدر يشفيكي، فكان عندها ايمان فعلا وشفيت. فجه توفيق الحكيم يتشكر للكاهن ودعاه الى بيته، وراح الكاهن وياه. وكشف توفيق الحكيم لهذا الكاهن اسرار عجيبة جدا، قاعد يكلمه على مدى 3 ساعات عن تحريف القرآن والمصاحف المتعددة والناسخ والمنسوخ والآيات اللي اتغيرت والأعمال اللي عملها محمد، وزي ما كاتب خريستوس أنيستي امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، كم قاعد يبين كل الحاجات دي. وكان فعلا بيواصل الحديث اسبوعيا مع هذا الكاهن، والكاهن كان بيروح له، فكان بيشوف عنده معلق صورة العذراء والسيد المسيح وقدامها قنديل ومحتفظ بالكتاب المقدس. ولما مات ابنه اسماعيل كتب في الاهرام عن التعزيات التي تملأ قلبه من ناحية ان ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال. وقال كده ان من اليوم فصاعد لن اتحدث عن شيء ولن يكتب قلمي ويخط كلمة الا عن محبة الله. وطلع مجموعة مقالات عن مناجاه، قال الله لي وقلت لله، فقاموا عليه وقالوا له كافر، هو انت نبي عشان خاطر ربنا يقولك؟ وكتموه طبعا ونزلوا له مقالات باسمه. هو الراجل كان في اخر ايامه فيها كلها كلام سياسي وما كانش هو عايز يكتب الحاجات دي. ده قصة توفيق الحكيم، وانا اعلم جيدا حياته الداخلية من خلال ما قالوا لي ان الكاد يهاون على الذهاب الى بيته. انا بصلي على شيخ خاطر ناس كتير يعرف الحق بدون تعصب وبدون تزمت وبدون خوف وبحرية، لان الانسان مسؤول عن حياته قدام ربنا يا جماعة، مسؤول عن حياته قدام ربنا. هيتسأل يقول له عملت ايه وسمعت الكلام ده وعملت ايه وقريت الكتب وعملت ايه وكان عندك الانجيل وعملت فيه ايه وكده يعني. فالانسان الشاطر هو الذي يخلص نفسه. دي يعني رد على بعض الاسئله اللي جت. وفضل السؤال الاخير اللي هو بتاع الايميل اللي بيقول ما هي خطوره الناسخ والمنسوخ. اذا كان السؤال من مسلم يعني بيستهين بالخطوره فيعني نرد عليه برضو من واقع الآيات القرآنية على خطورة الناسخ والمنسوخ. وإن كان المسيح بيسأل فيبقى برضو حنوضح له الموضوع. الخطورة الأولى من حكاية الناسخ والمنسوخ، قلنا الناسخ والمنسوخ يعني إيه بقى؟ يعني الآيات اللي غيرت آيات قديمة. كان في آيات كويسة أو مش كويسة، غيرت آيات تانية، حولتها، شكلتها، محتها، حلت محلها، حللت الحلال حرام، عملت الحلال حرام، وعملت الحرام حلال، وأباحت المحظور وحررت المباح. ده معنى كلمة النسخ والمنسوخ في الايه؟ في القرآن. الخطورة بقى الأولى، كيف تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ يعني التغيير والتبديل في القرآن مع علم الله المطلق الذي لا يتغير ولا يتبدل؟ يعني لو ربنا عنده علم مطلق ومعروف ان عنده علم مطلق، طب يغير كلامه ليه في السكة؟ تغيير الكلام ده من شأن البشر اللي مش عارفين. الله ليس انسان يغير كلامه ويبدله، وهذا ما يقره القرآن نفسه في سورة الانعام آية 24 يقول لا تبديل لكلمات الله، وفي سورة الكهف آية 27 يقول لا مبدل لكلمات الله، وفي آيات كتير من هذا النوع. إذا كيف يقولون أن كلمات الله بدلت وغيرت ونسخت؟ زي الكلام ده. طب اسمع كده الأستاذ سيد القمي المفكر الإسلامي المستنير في كتابه الإسلاميات صفحة 568. ادي احنا بنجيب بالشاهد اهوت يا شيخ نور ويا شيخ حكيم روحاني، كتاب الإسلاميات لسيد القمي، وده نشر حديث منشور حديثا. الناشر هو المركز المصري لبحوث الحضارة، المركز المصري لبحوث الحضارة. واقول لك على تاريخ النشر بتاعه، هاي الطبعة اللي في ايدي سنة 2001 والعنوان 32 شارع الهرم مدينة بيتكو، مش بيتكو منت، لا اسمه بيتكو، البرج الاول شقة 24، المركز المصري لبحوث الحضارة. ورقم الايداع 16454 لسنة 2000. فده في المستشفيات يعني. بيقول ايه بقى السيد قمي في صفحة 568؟ قال هنا يثور سؤال، كيف يتحول الوحي ويتبدل؟
ده الراجل مستنير، كلام حلو قوي عجبني جدا. ويكمل بقى يقول ايه، الا يتعارض ذلك مع قدسية كلمة الله؟ يا عيني صح يا ابني. ثم يضيف قائلا، هذه الظاهرة التي لاحظها القرشيون فقالوا، الا ترون الى محمد ياتي اصحابه بامر ثم ينهاهم ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا يرجع عنه غدا. يا عيني. ويكمل بقى سيد القن ويقول ايه، وهي ذات المقولة التي قالها اليهود اليثاربة، يثاربة يعني من مدينة يثرب، ويثرب يعني المدينة بعد الهجرة، يعني كانوا بيقولوا كده، النبي بيغير كلامه. قارن هذا بقى بما قال السيد المسيح، لا تظن اني جئت لانقض الناموس او الانبياء زي الشيخ روحاني ولا حكيم روحاني ولا ام اللي كيه، ما جئت لانقض بل لاكمل، فان الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. متى اصحاح 5 عدد 17 و18 دي الخطورة الاولى. ازاي ربنا يغير كلامه؟ هو انسان عشان يغير كلامه؟ الخطورة الثانية، هل تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ او التغيير في ايات القرآن والغائها ومحوها مع حقيقة ان القرآن ازلي مكتوب في لوح محفوظ؟ فهل تم التغيير والالغاء في اللوح المحفوظ؟ او بمعنى اخر يعني، هل للوح المحفوظ طبعات معدلة ومنقحة ومزيدة؟ وعن هذا قال ايضا الاستاذ سيد القني المفكر الاسلامي المستنير في كتابه الاسلاميات صفحة 569، قال ايه؟ قال ظاهرة النسخ تثير في وجه الفكر الديني السائد المستقر اشكاليتين. اشكاليتين. وبعدين يكمل يقول ايه، يتحاشى مناقشاتهما، يتحاشى مناقشتهما، يعني بيتحاشوا ان هم يتناقشوا فيها. وقال الاشكالية الاولى هي كيف يمكن بين هذه الظاهرة اللي هي التغيير والتبديل بما يترتب عليها من تعديل للنص بالنسخ والتغيير والالغاء، ازاي بقى نوفق بين ده وبين الايمان الذي شاع واستقر بوجود ازلي للنص في اللوح المحفوظ؟ مشكله، اشكاليه. ده الكلام اللي قاله السيد قني بالحرف الواحد في صفحه 569. خطوره ثانيه حكايه اللوح المحفوظ. خطوره ثالثه، اما عن قول السوره القرانيه او ننسها، النسيان ده او التنسيه دي، فكيف يتفق هذا مع قول القرآن في سورة الحجر آية 9، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فإن كان الله يحفظ كلامه فلماذا لم يحفظه في ذاكرة الرسول؟ ولماذا ينسيه له بعد أن يوحي به إليه؟ وعلى رأي الحديث عن عائشة اللي بتقول كان يسمع القرآن بالليل ويصبح ناسيه اصل كلام الليل مدهون بزبدة، يصبح عليه النهار يفيح، وادركت شهر زاد الصباح فامسكت عن الكلام المباح. الخطورة الرابعة، وان كان الرسول ينسى الكلام الموحي فيها هو المؤتمن، فماذا يقال عن حفظة القرآن؟ ألا يمكن أن ينسوا هم الآخرين؟ هم الآخرون. وعن هذه الفكرة قال أيضا السيد القمي في صفحة 569 قال إيه؟ الإشكالية الثانية هي إشكالية جمع القرآن. وعن مشكلة الجمع فإن ما يريده علماء القرآن من أمثلة توضح أن بعض أجزاء النص القرآني قد نسيت من الذاكرة الإنسانية. يا ربي يكمل يقول ولم يناقش العلماء. ايه ده؟ بعض اجزاء النص القرآني قد نسيت من الذاكرة الانسانية. طب وفين العلماء؟ قال لك ولم يناقش العلماء هذا الامر. ويكمل بقى يقول ايه وما تؤدي اليه ظاهرة نسخ التلاوة. التلاوة يعني ايه؟ النص اللي موجود في القرآن يعني وبيتلوه، او حذف النصوص سواء بقي حكمها او نسخ حكمها من قضاء كامل. ده بيوصل اليه قضاء كامل على تصورهم الذي سبقت الاشارة اليه لازلية الوجود الكتابي للنص في اللوح المحفوظ. يعني الكلام ده بيتعارض مع ازلية اللوح المحفوظ، الكلام موجود. ويكمل برضو سيد القن ويقول فإن نزول الآيات المثبتة في اللوح المحفوظ ثم نسخها وإزالتها من القرآن المتلو ينفي هذه الأبدية. شو بقى يقول لك عن ايه الأبدية ليه؟ المفترضة. والكلمة الجاية صعبة قوي، ده راجل ممتاز. المفترضة الموهومة للوح المحفوظ. ثاني، فإن نزول الآيات المثبتة في اللوح المحفوظ ثم نسخها وإزالتها من القرآن ينفي هذه الأبدية عن ينفي هذه الأبدية المفترضة الموهومة للوح المحفوظ. موهومة. ويستطرد قائلا فإذا أضفنا إلى ذلك المرويات الكثيرة عن سقوط أجزاء من القرآن ونسيانها من ذاكرة المسلمين ازدادت المشكلة. يا لهوي. ثم يختم كلامه في هذا الخصوص بقوله والذي لا شك فيه أيضا أن فهم قضية النسخ عند القدماء لا يؤدي فقط إلى معارضة تصورهم الأسطوري للوجود الأزلي للنص، بل يؤدي أيضا إلى القضاء على مفهوم النص القرآني ذاته. يا خبر أبيض. يا جماعة الكلام ده أنا بقوله يمكن مش واضح في ذهن الناس لأن ده مبني على السماع، لكن أرجوكوا اشتروا الكتاب، والأحباء المسلمين اللي موجودين هنا في الحجرة يقروا الكتاب واشتروه لعل وعسى تستنير العقول. كتاب الإسلاميات لسيد قمي. صفحة 569 صفحة 569 اوكي. اراكم الحتة الاخرانية بتاعت الرجل ده. والذي لا شك فيه ان فهم قضية النسخ عند القدماء لا يؤدي فقط الى معارضة تصورهم الاسطوري للوجود الازلي للنص، يعني ده مش بيعارض بس النص، لا، امال يعمل ايه؟ بل يؤدي ايضا الى القضاء على مفهوم النص القرآني ذاته. يقضي عليه. معايا من فضلكم، معايا جميعا تحية كبيرة ورائعة لهذا المفكر الحر لجرأته في كتابته ولهذه الحقائق المذهلة للعالم الإسلامي. ليت جميع إخوتنا المسلمين ينفتحون للمعرفة ويستنيرون لمعرفة الحق. أرأيت يا أخي خطورة فكرة الناسخ والمنسوخ أو التغيير والتبديل بالزيادة والنقص، أو كما عبر عنه ابن كثير في تفسيره الجزء الأول صفحة 104 نقلا عن ابن جرير تعليقا على الآية ما ننسخ من آية قوله أي أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا. يا عيني يا عيني. طيب نوصل للخطورة الخامسة، ألا يعتبر الناسخ والمنسوخ تحريف في قرآن اللوح المحفوظ؟ طب اللوح المحفوظ قديم، طب والحاجات المستجدد والمعدلات ديت الأمان بالدين دي حاجات جديدة، طب وإذا اتحرف القرآن في اللوح المحفوظ أصبح لأنه راح القصر وفيه التبديل والتغيير والإزالة والمحفو. الخطورة السادسة، ألا تتصادم قضية الناسخ والمنسوخ التبديل والتعديل مع الآية القرآنية التي تقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سورة النساء آية 82؟ ألا تكفي 550 آية من القرآن كما سبق أن أوضحنا قد وقع عليها النسخ والتغيير والتبديل والزيادة والنقص وتحويل الحلال حرام والحرام حلال؟ ألا يكفي هذا الكم الهائل لإثبات أن في القرآن اختلافا كثيرا وينطبق على هذه الآية لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سورة النساء 82، وهذه الاختلافات الكثيرة؟ إذن ألا نستطيع أن نقول أن القرآن بهذا قد حكم على نفسه بأنه ليس من عند الله من أجل هذه الاختلافات الكثيرة؟ بقي سؤال أخير وخطير بخصوص قضية النسخ والمنسوخ، وهو ما هي أنواع الناسخ والمنسوخ في آيات القرآن الكريم، أو ما هي الآيات التي ألغيت من القرآن ولا زال العمل بها قائما رغم عدم وجودها، وما هي الآيات التي ألغيت من القرآن وألغي أيضا العمل بها، ثم ما هي الآيات التي لا زال كانت موجودة في القرآن ولكن قد ألغي العمل بها؟ هذه الأمور وغيرها من مواضيع خطيرة سوف نناقشها الخميس القادم إن أراد الرب عيش واحد. شكرا لحضوركم وحسن إصغائكم ومشاركتكم وأسئلتكم، وإلى اللقاء. وياريت في النهاية أقول ارجعوا للكتاب، سائروا فيه كتاب منزه كتاب محفوظ من كل تحريف او تغيير او تبديل، كتاب يتكلم عن طريق الحياة الابدية، وكل من قرأه نال فعلا نعمة من الله وخلاصا من خطاياه وخلاصا ابديا لمستقبله ويكتب اسمه في سفر الحياة. ياريت ياريت حد يحط لنا على التكست موقع الكتاب المقدس في الانترنت، وياريت ربنا يشغل الناس تقرأ وتبحث وتشوف تفتيش الكتب، لأنها لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. حبي لكم جميعا وسعادتي برؤياكم ولقياكم، وربنا يتمجد في حياتكم جميعا ويحفظكم في كل نعمة وكل بركة، ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين. سلام لكم، ومعك الماشي أخ حبيب.
شكرا لك يا اخي سيرفنت، وكان بودنا ان احنا نشارك مع الاخوه الاخرين اللي رافعين ايديهم، ولكن يعني بنقول لهم المره الجايه ان شاء الله يكون لكم فرصه اكثر، ويكون لنا فرصه اكثر ان نسمع مشاركتكم بالنسبه لتاخر الوقت دلوقتي، وايضا الاخوه الاحباء في الاوضه الثانيه. حنقم بالصلاه، والموضوع ما زال له بقيه زي ما ذكر اخ سيرفنت، ومعادنا الاسبوع القادم مع تكمله موضوع الناسخ والمنسوخ. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، كم نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب، شكرا لك يا رب من اجل روح الحق الروح المعزي الذي يكشف لنا ويعلمنا ان كلمتك هي فعلا الكلمه الحقيقيه، كما قلت يا رب كلامي السماء والارض تزولان ولكن حرف واحد لا يزول، الى من نذهب وكلام الحياه الابديه هو عندك يا رب. شكرا لك يا رب لانك اعطيتنا كلمتك الكتاب المقدس الذي هو مصباح ونور نعيش به ونهتدي الى طريق الحياه الابديه، بل ونقول يا رب فهو الذي يكشف لنا كم هي كلمتك الباقية الحقيقية، ولا شيء يستطيع أن ينافسها يا رب أو يتحداها، لأنها باقية إلى الأبد منذ الأزل وإلى الأبد. شكرا لك يا رب من أجل هذه الكلمات التي وضحت لنا بها يا رب أن كل شيء باطل إلا تبقى كلمتك هي الوحيدة التي تقود إلى الحق، لأنك أنت قلت أنا هو الطريق والحق والحياة، كما قلت يا رب سيأتي بعد أنبياء كذب كثيرون أعطيتنا يا رب أن نعيش بكلمتك، وعطيتنا أن نجد في كلمتك غذاء حقيقيا وشبعا حقيقيا لنفوسنا. اليوم يا رب قادر أن تتمجد في قلب كل إنسان، كل إنسان ظهر له طريق الحق اليوم، إن كان يعيش في ضلالة أو إن كان يعيش في تيهان في هذا العالم، أو إن كان يعيش تحت قبضة وقيود الشيطان، أو إن كان يعيش تحت فكر مستعبد للشيطان، اليوم قادر أن تحرر، لأنك أتيت لتطلق المأسورين بالتحرر يا رب. وإن حرركم الإبن فبالحقيقة نصير أحرارا. اليوم قادر يا رب أن تطلق الكثيرين من قيود إبليس. اليوم قادر يا رب أن تشرق بنورك، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا في اسم يسوع المسيح. قادر يا رب أن تسكب سكيب حبك، لأن الروح القدس الذي فينا هو الذي محبة الله التي فينا قد انسكبت فينا بالروح القدس المعطى لنا. قادر يا رب أن تنير كل قلب النهاردة، قادر يا رب أن تشبع كل إنسان باحتياجاته، لأنك أنت تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. نصلي من أجل كل نفس معنا النهاردة في هذه الغرفة، نصلي من أجل كل كلمة قيلت، نصلي من أجل كلمتك الباقية وأنك حرسها يا رب ليلا ونهارا، وكلمتك لا يمكن أن ترجع فارغة. نحن نثق أنك تعمل كما قلت أبي يعمل وأنا أعمل حتى الآن، تعمل لخلاص الكل، تعمل لترد الكل إليه، تعمل ليعرف الكل أنك أنت هو الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعلم الكل أن محبتك محبة أبدية، لذلك أحببت لنا الرحمة. يعلم الكل أنك خلصت أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اليوم يا رب اشرق بنورك في القلوب، اليوم أعطي نعمة الإيمان يا سيدنا لكل نفس بعيدة ولكل نفس محرومة منك ولكل نفس لم تريد، لكن اليوم يا رب تزيل الصخر وتلين القلوب القاسية. ونحن نعلم أن الغير مستطاع عند الناس مستطاع لديك يا سيدنا يا ربي يسوع المسيح، من أجل خاطر دمك الزكي الكريم وبشفاعة أم النور الطاهرة عذراء مريم والقديس العظيم الأنبا أبراهام وبركة صوم وعيد سادة الآباء الرسل، احفظنا في نعمتك، احفظنا في رضاك، وثبتنا في إيماننا إلى النفس الأخير، من أجل خاطر دمك اجعلنا مستحقين أن نقول لك بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفسنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين آمين يا رب يسوع، اسمع واستجيب يا سيدنا. المايك معاك يا أخت أمون راع، وكل سنة وانتم طيبين جميعا بمناسبة عيد الرسل، وسلام ونعمة وبركة، والله يحافظ عليكم جميعا، واذكرونا كلنا في صلواتكم. آمين لك آمين. تفضل يا أمون راع، المايك معاك. المايك معاك.
Thank you.